الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الأخوة الأحباب، أسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نستكمل التعليق على سنن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. كنا قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله: باب الاغتسال من الحيض. اقرأ.
قال المصنف رحمه الله: باب الاغتسال من الحيض. حدثنا محمد بن عبد الله بن سعد بن محمد بن عبد الاسحاق عن سليمان بن سهيل عن عبيدة بن الصخر عن بكر بن ابي ذر
لا تتطهر من حيضة نعم. هذا الباب أراد الإمام أبو داود رحمه الله أن يختم به هذه الأبواب كما ذكرنا بالأمس، الأبواب المتعلقة بأحكام الحيض، وهو باب الاغتسال من الحيض. وهذا الحديث الذي أورده أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود برقم 313. وأبو داود رحمه الله ختم هذا الباب الاغتسال من الحيض، والاغتسال من الحيض كالاغتسال من الجنابة، إذن هو على الوجوب، وأيضا لا بد فيه من استيعاب البدن كله، وأيضا يشترط فيه أن يكون بنيته. وزال على ذلك بالنسبة للمرأة أنه لا يلزمها أن تنقض شعرها أو أن تنقض بفائرها، بل يستحب لها ذلك، وهو أعلى درجات الاستحباب. وكذا أن الغسل من الجنابة قد يكون في أوقات متقاربة، لكن الغسل من الحيض يكون مرة واحدة في الشهر. فلذلك المرأة إذا أرادت أن تغتسل فعليها أن تنقض شعرها عند الغسل في غسل الحيض. وهذا الحديث الذي أورده الإمام أبي داود رحمه الله حديث امرأة من بني غفار، وهذه المرأة يقول الراوي: قد سماها لي وقد نسيتها، أو يعني لم يذكرها هو. وتذكر أنها موقفا لها أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفها على حقيبة البعير، والمقصود بحقيبة البعير ما يشد فيه الرحل في مؤخرة الرحل في مؤخرة الرحل، والراكب عليه غير الراكب الذي يكون قائلا للبعير، فيكون ردفا يعني وراء ليه وراء من ركب البعير أو من قاد البعير. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يزل إلى ذلك يعني إلى الصبح، يعني لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بالبعير وهي خلفه وهي يعني تركب البعير، يعني لعلها أرادت النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمة البعير وهي في مؤخرته يعني على البعير. تقول فلما يعني جاء الصبح فنزلت فلما رأيت في المكان الذي كنت جالسة فيه أثر الدم وهي أول حيضة حطها. قولها وهي أول حيضة حطها تحتمل معنيين، المعنى الأول وهي أول حيضة حطها يعني أنها كانت جارية صغيرة وكانت هذا أو كان هذا وقت بلوغها سن النساء أو مبلغ النساء، فكانت هذه أول حيضة حاضتها في حياتها، هذا القول الأول. القول الثاني هذه أول حيضة حطها في هذه السفرة، هذه أول حيضة حطها في هذه السفرة. فالكلام يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا، والمعنى أنها لم تركب وهي حائض إنما كانت طاهرة ثم جاءها الحيض في هذا الوقت. تقول فلما نزلت ورأيت الدم انقبضت واستحييت، أي انجمعت على نفسي واستحييت. وتعلمون أن مثل هذه الأمور إذا ظهرت من المرأة وطلع عليها الرجال فإنها من الأمور التي تسبب حرجا للمرأة، لأن من أجمل خصال المرأة الحياء، كما قال صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير، وقال صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء، والمرأة أخذت النصيب الأكبر من هذا الخلق كما قال الله تبارك وتعالى في قصة موسى عليه السلام مع ابنتي الرجل الصالح، فقال ربنا تبارك وتعالى فجاءته إحداهما على استحياء تمشي قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، وقرأها بعض القراء فجاءته إحداهما تمشي ثم قال على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فكان الحياء مصاحبا لها في مشيها والحياء مصاحبا لها في كلامها. فهي استحت وانجمعت على نفسها، فقال صلى الله عليه وسلم لعلك نفستي، وكلمة النفاس تطلق على الحيض، لعلك نفستي هذه المعاني أو هذا من معنى الحيض. قالت نعم، فقال أصلحي من نفسك يعني ضعي شيئا يعني على نفسك حتى يمنع خروج الدم حتى لا يصيب ثوبك أو يصيب المكان الذي تجلسين فيه. الشاهد أنه أمر صلى الله عليه وسلم أن تصفح من نفسها. قالت فلما فتح الله على رسول صلى الله عليه وسلم خيبر رضخ لنا من الفيء، وقولها رضخ لنا من الفيء الرضخ يكون ما يعطاه غير المقاتل من الأسهم، الرضخ معناه ما يعطاه غير المقاتل من الأسهم من الفيء، بمعنى أنها ليست من المقاتلين وليس لها سهم في خيبر، لكن كأنها نوع من الهبة أو العطية أعطاها لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمى رضخ طارخ لهم صلى الله عليه وسلم من الفيء، يعني أعطاهم من هذا الفيء. فكانت بعد ذلك لا تطهر من حيضته إلا جعلت في طهورها ملحا، يعني تضع الملح يعني كأنها بوصية النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لها ضعي ملحا في الماء واغتسلي به أو اغسلي به موضع الدم حتى يمنع نزول الدم. طبعا هذا الحديث ليس صحيحا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو ضعيف. أما عن إسناده قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي، محمد بن عمرو الرازي ثقة أخرج له مسلم وأبو داود وابن ماجة في سننه. قال حدثني سلمة يعني ابن الفضل، سلمة ابن الفضل رتبته عند أهل العلم صدوق كثير الخطأ، صدوق كثير الخطأ، أخرج حديثه أبو داود والترمذي وابن ماجة في التفسير. قال أخبرنا محمد يعني ابن إسحاق، محمد ابن إسحاق معروف وهو مدلس صدوق مدلس، أخرج له البخاري له تعليقا وأبو داود والنسائي وابن ماجة. عن أمية بنت أبي الصلت، أمية بنت أبي الصلت لا يعرف حالها لكن أخرج لها أبو داود وحده. نعم سليمان بن سحيب، نعم صدوق أخرج له مسلم. قال عن سليمان بن سحيب وهو صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وأمية بنت أبي الصلت كما ذكرت امرأة لا يعرف لها حال، لكن أخرج لها أبو داود وحده. قال عن امرأة من غفار، هذه المرأة قيل بأنها ليلى امرأة أبي ذر الغفاري، قيل بأنها ليلى امرأة أبي ذر الغفاري، وحديثها أخرجه أبو داود. ومن المعلوم كما ذكرنا قبل ذلك أن الجهالة في الصحابي أو الصحابية لا تضر، لكن التأثير هنا جاء من جهالة أمية بنت أبي الصلت الراوية عنها. التأثير هنا الذي جعل الحديث ضعيفا أن الجهالة هنا جاءت في الراوية عن الصحابية، في الراوية عن الصحابية. كذلك سبب من أسباب تضعيف الحديث كلام العلماء في سلمة بن الفضل لأنه كثير الخطأ، فالحديث غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تبارك تعالى حديثا آخر من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، اقرأ.
يا رسول الله كيف تغتسل الشمس من الطهوة كان محيط ولا تدخل الصلاة ولا أهل تتوضأ نفس الوصف الذي حتى يغتسل أسبوع شهرين ثم تقوم على جسدها ثم تغتسل فتظهر به. قال يا رسول الله كيف تظهر به؟ قال فعلش معرفة الكتاب
نعم. هذا حديث حسن صحيح أورده الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود. وهنا أبو داود رحمه الله أورد هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن أسماء، وهذه أسماء قيل هل هي أسماء بنت أبي بكر أم غيرها؟ قيل بأنها أسماء بنت شكل أخت أسماء بنت يزيد وليست أسماء بنت أبي بكر، هي أسماء بنت شكل نعم أو أسماء بنت يزيد، وهي امرأة من الأنصار جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت كيف تطهر إحدانا من المحيض، يعني كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من حيضها. فقال لها صلى الله عليه وسلم تأخذ سدرها وماءها تتوضأ ثم تغسل رأسها وتدلكه حتى يبلغ الماء أصول شعرها. وقوله تدلكه يعني تحرك شعرها حركة شديدة أو قوية حتى يصل الماء إلى أصول الإيه؟ إلى أصول الشعر. ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم تفيض على جسدها، يعني بعدما تغسل رأسها وتدلكه دلكا جيدا تفيض الماء على جسدها حتى يستوعب الجسم كله، حتى يستوعب الجسم كله. إذن الغسل يكون أولا بالوضوء، ثم الغسل تبدأ برأسها فتدلكه دلكا شديدا بالماء والسدر، ولا يلزمها أن تنقض شعرها كما ذكرنا لأن النقض مستحب في حقها، لأن مدة الحيض تطول أياما ويكفي أن تصب عليه الماء وتدلكه بيديها إلى أن يصل الماء إلى أصول الشعر. ثانيا تفيض الماء على سائر الجسد وتأخذ قطنة ممسكة يعني فيها مسك تتتبع بها آثار الدم حتى تزيل هذه الرائحة الكريهة وتحل محلها رائحة المسك. أما عن قولها كيف أتطهر بها، يعني كيف أتطهر بهذه القطعة من القطن التي عليها المسك، يعني المرأة يعني لم تستوعب كيفية فعل ذلك. فيعني قال صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم، قال تطهري بها تطهري بها. في بعض الروايات أنه قال تطهري بها حتى علاه حمرة صلى الله عليه وسلم. ففهمت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم فقالت تتبعي به آثار الدم، ففهمت من عائشة ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصله إليه. والقطعة الممسكة يعني عليها آثار الدم، قلنا بأنها عليها المسك، عليها المسك. أما عن تراجم إسناد هذا الحديث قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وعثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الإمام الترمذي. قال أخبرنا سلام بن سليم، وهو سلام ابن سليم الحنفي أبو الأحوص، يأتي ذكره كثيرا بكنيته، يقال أبو الأحوص عن أبي الأحوص، وأحيانا يأتي بالاسم كما ذكر هنا، فاسمه سلام ابن سليم الحنفي، ومر معنا قبل ذلك. وذكره بالكنية يعني في أماكن متعددة، وذكره بالاسم أيضا لابد من الانتباه له حتى لا يظن أنه شخصان، إنما هم إيه؟ شخص واحد. وهذه من فوائد معرفة الكنى لأصحاب الأسماء، حتى لا يظن بأن الشخص الواحد شخصين، بحيث إذا ذكر في موضع باسمه وذكر في موضع آخر بكنيته لا يقال هو هنا راو وهنا إيه؟ راو آخر، بل هما رجلا واحدا. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال عن إبراهيم بن مهاجر، إبراهيم بن مهاجر صدوق في حفظه دين، صدوق في حفظه دين، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قال عن صفية بنت شيبة، صفية بنت شيبة لها رؤية، يقال أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، والتي أنزل الله عز وجل وراءتها مما رويت به من الإفك في آيات تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ففضل عائشة رضي الله عنها على النساء كفضل الفريد أو كفضل الفريد على سائر الطعام كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وهي وعاء من أرواية السنة حفظت لنا ما لم يحفظه غيرها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل المصنف إلى طريق آخر فقال اقرأ. نعم، هذا الحديث صححه العلامة الألباني في صحيح السنن رقم 315، وأورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة من طريق أخرى، وهنا ذكر فيه أن المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم هي امرأة من الأنصار، وأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أثنت على الأنصار خيرا، أثنت على الأنصار خيرا، وذلك لأن نساء الأنصار كن يسألن عما يبدو لهم أو عما يعرض لهن من مسائل الدين، فلم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في دين الله تبارك وتعالى، فكنا يسألنا في كل صغيرة وفي كل كبيرة. وأحال في متن الحديث على الحديث السابق لأن كلا المعنيين واحد، لكن اللفظ فيه اختلاف، وهي قوله فرصة ممسكة أي فيها مسك. قال مسدد كان أبو عوانة يقول فرصة فرصة، وكان أبو الأحوص يقول قرصة فرصة أو قرصة. أبو الأحوص هو الذي مر في السند السابق وهو سلام بن سليم، وهذا السند فيه أن أبا عوانة قال فرصة وذاك قال قرصة. أي ها عندكم ها فرصة عندكم إيه فرصة طيب أو قرصة فرصة فرصة وقرصة إيه؟ عندكم قرصة أو فرصة أي ما هي في فتح ما شاء الله نسبه لك. بص ضبطت قرصة وضبطت قرصة بص أو قرصة عموما اللي هي إيه قطمة ممسكة قطمة عليها إيه مسك قطمة عليها مسك تستخدمها المرأة حتى تزيل أثر رائحة الدم اللي هو دم الحي ويكون مكانه دم رائحة يعني عطرية من رائحة المسك. أما عن تراجم إسناد هذا الحديث قال حدثنا مسدد ابن مسرهد، ومسدد هو ابن مسرهد البصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. أخبرنا أبو عوانة، وأبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وهو مشهور بكنيته كابي الأحوص، وهو مشهور بكنيته، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست. عن إبراهيم بن مهاجر، إبراهيم المهاجر عن صبية وقد مروا معنا قبل ذلك. ثم انتقل المصنف إلى ذكر حديث آخر. اقرأ. فرصة ممسكة. فرصة ممسكة. نعم. لا هي أنا ضبطتها من النسخة الحجرية. أنا ضبطتها من النسخة الحجرية. فرصة ممسكة وضبطها بالألوان. لا ثم تدلكينه. ثم تدلكينه. نعم. نعم. هذا الحديث حسن حسنه العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى. وفي الحقيقة هذا الحديث يحتاج منا إلى يعني مزيد وقت وإلى وقفات كثيرة، أن هذا الحديث اشتمل على فوائد كثيرة. أولا أورد أبو داود هذا الحديث أو هذه الطريق بهذا الحديث وهو مثل الذي قبله، وفيه أن أسماء وهي أنصارية سألت النبي صلى الله عليه وسلم معناه بمعنى الأحاديث المتقدمة. قوله فرصة ممسكة يعني كيف أتطهر بها، وقلنا بأنها قطمة عليها دم عليها مسك عليها مسك. أرادت به أن تتتبع أثر الدم في فرجها حتى تزول تلك الرائحة الكريهة ويحل محلها رائحة طيبة، لكنها قالت كيف أتطهر به، يعني هي تعجبت أو استغربت من كيفية استخدام هذه القطمة التي عليها مسك في هذا المحل وفي هذا الموضع. فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، وكأنه تعجب من قولها أنها لا تدري، كأنها لا تدري. وقال تطهري بها واستتري بثوب، يعني غطى واستتر هو صلى الله عليه وسلم بثوب، يعني اللفظ واستتر الضمير عائد عليه صلى الله عليه وسلم، واستتر بثوب غطى وجهه صلى الله عليه وسلم بثوب من شدة حيائه صلى الله عليه وسلم أن يعني يكلم المرأة وأن يفصل معها مثل هذه التفاصيل. طبعا هذا الحديث قبل أن نفارقه يعني نعود إلى يعني وقفات سريعة فيه. فهنا المرأة تسأل عما عن لها وعما بدا لها، حتى ولو كان الأمر فيه أو في ظاهره نوعا من الحرج، في ظاهره نوعا من الحرج. وهذا من الأمور التي أباح الله تبارك وتعالى لنا أن نسأل فيها، لأن الله تبارك وتعالى جعل شريعتنا فيها الرحمة، كل الرحمة. لأن أحيانا الإنسان حياؤه أو خجله يمنعه أن يسأل في مثل هذه الأمور، فيتعبد لله تبارك وتعالى على غير طهارة أو يخالف شرع الله تبارك وتعالى حياء، فلا يفعل هذا الأمر حياء أن يسأل، يستحي أن يسأل. ومر معنا أن هذا الأمر وهذا الخلق كان سائدا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ففي قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان رجلا مذاء، وفي قصة شداد ابن أوس أيضا أنه كان رجلا مذاء، وكل منهم يريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كان يستحي. فالمقصد أنه لم يمنعهم الحياء في دين الله تبارك وتعالى من أن يصوت صوت لم يمنعهم الحياء في دين الله تبارك وتعالى أن يسألنا عما بدا له. وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في الوصول إلى الحق، كما كنا نتكلم في درس أمس بعد العشاء، من أثر الذنوب والمعاصي أن العبد يحرم العلم، فمن حرمان العلم أن يحرم التوفيق للسؤال عما أهمه في دين الله تبارك وتعالى، فهذا نوع من الحرمان، هذا نوع من الحرمان. لكن نظرا لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا على طهارة وكانت قلوبهم طاهرة نقية وزكاهم الله تبارك وتعالى، فكانت بصائرهم كلها نور، الرجال والنساء، فكانوا يسألون عما بدا لهم وعما عم لهم، حتى وكانت مثل هذه المسائل فيها نوع مما يستحيى منه، وفيها أدبه صلى الله عليه وسلم وهو يقول سبحان الله سبحان الله، تعظيمه لربه تبارك وتعالى عندما يستحي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يعني أنا أنبه به أن بعض الأخوات عندما تتصل ببعض المشايخ لتسأل سؤالا ما، أو يكون عندها مسألة ما، تأتي أحيانا بالألفاظ الجريئة مرة واحدة، بعض الأخوات تأتي بالألفاظ الجريئة مرة واحدة، فهذا أحيانا يسبب نوع من يعني يسقط في يد الداعية أو في يد الشيخ الذي يتكلم من هذه الجرأة. فالمرأة ينبغي أن تكون أكثر حياء، فإذا ما تكلمت تكني حتى إذا فهم انتهى الأمر وأعطاها الجواب، إذا لم يفهم يعني لعلها تشير أو تكتب حتى لا تنطق بهذه الكلمات حفاظا على حيائها وحياء هذا الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم غطى وجهه صلى الله عليه وسلم يعني من شدة حيائه، والمقصود بأنه لعله كان يلبس ما نسميه الآن أشبه ما يكون مثلا بالغطرة أو ما شابه، فنزل على وجهه صلى الله عليه وسلم حياء من أن يرد على هذه المرأة، إلى أن قضت الموقف عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في الحديث لما قالت لها تتبعي به أثر الدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دل هذه المرأة على صفة الغسل، على صفة الغسل، وصفة الغسل من الجنابة أو صفة الغسل من الحيض شبيهة بصفة الغسل من الإيه؟ من الجنابة، يعني ليس فيها ما يزيد عليها إلا مسألة أنها تتبع أثر الدم بقطمة ممسكة، وهذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الإيه؟ الوجوب. فلذلك قالت عائشة نعم النساء ونساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألنا عن الدين. وهذا يدل على أن الحياء منه قسمان، حياء كله خير وحياء لا خير فيه. فالحياء الذي كله خير والذي لا يمنع صاحبه من طلب الحق أو من قبول الحق، بخلاف الحياء الذي يمنع صاحبه من طلب الحق أو من عدم قبول الإيه؟ الحق، هذا ليس حياء ممدوحا إنما هو حياء إيه؟ مذموم. فعائشة رضي الله عنها وارضاها قالت نعم النساء ونساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين. وهنا مسألة تنبه لها أنه يجب على المسلمات في كل زمان وفي كل مكان أن يتعلمن دين الله تبارك وتعالى، خاصة في هذه الأزمنة التي نحياها الآن، كثيرات من المسلمات لا يعرفن أحكام الدين، لا يعرفن أحكام الله تبارك وتعالى، بل لا يعرفن ما أوجب الله تبارك وتعالى عليهن من الأحكام، وصرنا تطلعنا إلى أخبار الفنانين والفنانات والممثلين والممثلات وأخبار عارضات الأزياء وأخبار الموضات وأخبار ما جد في الثياب والسيارات وعالم الأغاني وكذا وكذا، ولم ينتبهن إلى ما فرض الله تبارك وتعالى عليهم. بعض النساء لا تعرف كيف تتوضأ وتصلي. العم ذكرت لكم القصة التي حدثت وأذكرها للفائدة مرة أخرى. بعدما صلينا العصر في يوم من الأيام في مسجد قريب، جاء جماعة من أهل المسجد قالوا يا شيخ تعال معنا امرأة تحتضر. فذهبت معهم وكان لي بهم صلة، فدخلت امرأة عمرها 78 سنة، فقلت سلام عليكم، وكانت المرأة يعني في بداية الاحتضار، يعني لم تكن بدأت الاحتضار لكنها كانت خلاص على وشك، فردت علي السلام، فقلت يا حاج هل صليت العصر؟ فسكتت المرأة، فقلت لها حولها هل صليت العصر؟ قالوا لا. فعدت سؤال مرة أخرى إلى المرأة، قلت يا حاج لماذا لم تصلي العصر؟ قالت يا شيخ أنا لا أعرف كيف أصلي، أنا لا أعرف كيف أصلي. قلت سبحان الله 78 سنة وليس هناك أحد يعلمها كيف تتطهر وكيف تصلي لله تبارك وتعالى، ها هي الآن ستلقى الله تبارك وتعالى بعد دقائق معدودات، ستفارق هذه الحياة ولم تتعلم كيف تتوضأ كيف تصلي؟ من المسؤول وان السبب؟ من المسؤول وان السبب عن هذه المرأة؟ وبالفعل ماتت هذه المرأة ولم تصلي، لأنها لم تتعلم كيف تتوضأ ولا تتظهر وكيف تصلي. فأنا أقول في نفسي دائما، من المسؤول عن مثل هذه المرأة؟ هل هو وليها الذي رباها؟ هل هو زوجها الذي عاشرته وعاشرها وعاش معها سنين عددا؟ هل هو أخوها؟ هل هو يعني من المسؤول؟ في رقبة من؟ أم كل هؤلاء مسؤولون أمام الله تبارك وتعالى؟ كل هؤلاء مسؤولون أمام الله تبارك وتعالى عن هذه المرأة، لكن من يتحمل المسؤولية الكبرى؟ من؟ فيا إخوان، أنا أنصح الأخوات المسلمات الملتزمات أن يتقين الله جل وعلا، وأن يتعلمن ما يلزمهن من العلم النافع. ومجالس العلم كثيرة يا إخواني، مجالس العلم كثيرة. كل اللي عنده زوجة، كل اللي عنده أخت، كل اللي عنده بنت مش عارف يعلمها، ادفع بها إلى بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، ادفع بها إلى المسجد حتى تتعلم. نحن نريد أن يكون عندنا كادر من النساء متعلمات. مشكلة هذه الأمة في نسائها، مشكلة هذه الأمة الآن في نسائها، لأن أضعف كائن عندنا أو أضعف جانب عندنا هو جانب المرأة. صحيح أن البلاء موجود عند الرجال، قلة العلم وقلة تحصيل العلم، لكن نوعا ما موجود، من يطلب العلم ومن يسأل ومن يبحث، لكن البلية، كل البلية في النساء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدقوا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. الله الذي لا إله غيره، لما أخذت أفكر في قول صلى الله عليه وسلم فإني رأيتكن أكثر أهل النار، قلت لعل السبب وراء قول صلى الله عليه وسلم فإنكن أكثر أهل النار بعد قوله فإنكن تكثرن اللعنة، قلت هو الجهل. السبب في ذلك الجهل، لأنها لو تعلم أن هذا حرام وأنه لا يحل لها وأنه لا يجوز لها ما فعلت هذا الأمر، فهو الجهل والذي يرجي بها إلى النار والعياذ بالله. فالجهل بدين الله عز وجل مشتهر وموجود في صفوف النساء. ينبغي أن تتعلم المرأة المسلمة، ينبغي أن تكون عندنا حملات. الأعداء الآن يغربوا ويغربن نساء المسلمات عن دينهن، ويتعمدن ذلك ويتعمدن ذلك، وللأسف ينساق ذلك كثير من أبناء المسلمين بدعوة التحرر والمدنية وبدعوة إعطاء المرأة حقها وبدعوة كذا وبدعوة كذا، وهذا لعمر الله فتنة، فتنة عظيمة. فينبغي على كل أولياء الأمور أيا كان وأينما كان، وهذه نصيحة لله تبارك وتعالى، أن يعلموا النساء أمور دينهن، أو يدفعن بهن إلى من يعلمهن دين الله تبارك وتعالى. علموهن دين الله تبارك وتعالى، والله الذي لا إله غيره. هذه كلمة أقولها أسجلها لله، أن أسعد الناس وأكثر الناس سيكون سعيدا بتعليم المرأة هو أهلها وذويها، أبوها، زوجها، عمها، خالها، هؤلاء هم سيكونوا أسعد الناس بذلك. لأن المرأة عندما تتعلم دين الله تبارك وتعالى تصلح. ونحن عندنا ميزة في الإسلام، أن المرأة إذا صلحت في الدين تكون إماما، بل تكون أمة. إذا صلحت المرأة عندنا في الإسلام، المرأة تكون إمام، أمة، تربي لنا أجيال وتصلح لنا أجيال، تصلح مستقبل هذه الأمة الذي يحتاج إلى من يقومه بعد عون الله تبارك وتعالى ومعونته. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد نساء المسلمين والمسلمات، وأن يصلحهن ويهديهن، وأن يربيهن على الستر والعفاف والعلم، وأن يحفظهن من كل مكروه وسوء. قال هذا، قال المصنف: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، وهو عبيد الله بن معاذ العنبري وهو ثقة، وأخرج حديثه أصحاب البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال: أخبرني أبي وهو معاذ بن معاذ العنبري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال عن شعبة وهو الإمام شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال عن إبراهيم يعني ابن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة وقد مر ثلاثتهم معنا. وإلى هنا انتهى الإمام أبو داود رحمه الله من ذكر الأحكام الخاصة والمتعلقة بالحيض والاستحاضة والنفاس والدماء التي تنزل من المرأة وتحتاج إلى تفصيل. ثم انتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وهذا الترتيب ترتيب جيد، أنه ذكر بعد هذه الأحداث التي تصيب المرأة وتحتاج فيها إلى الماء، ذكر ما يحل محل الماء للرجال وللنساء. وهو باب عظيم وهو من رحمة الله جل وعلا أن يسر الله تبارك وتعالى لها أمر دينها. ومن تمام رحمته جل وعلا بهذه الأمة أن رفع عنها الإصر والأغلال التي كانت على الأمم السابقة، كما ذكرنا في أول السنن كان الرجال أو النساء إذا أصاب أحدهم أو إحداهن ثوبه أو جلده شيئا من النجاسة كان لا يتطهر بالماء إنما كان يقرضها بالمقاريض. فمن رحمة الله تبارك وتعالى أن شرع لنا هذه الأحكام، ومن تمام رحمته أن شرع لنا التيمم عند وجود الماء مع عدم القدرة على استعماله أو عدم أو غياب الماء. فقال المصنف رحمه الله باب التيمم. اقرأ.
قال المصنف رحمه الله باب التيمم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن دليل أخبر عن عروة ثلاث حالات، حدثنا عن سلمة بن مسعود أخبر عن عبد الله بن أعلى عن هشام بن عروة عن أبي عن هشام قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم خليفة وكان سمع من جبار فحضر الصلاة وسلم بالبرود، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فتذكر بالبركة فأوتيت آية التيمم، فأتى المؤمن فقال لك بشيء من قبيح وارفعت إلى فأتى بك أمر كان رفيعا إلا تعرف رحمة المسلمين ولكن إفاضة.
نعم، هذا الحديث صححه العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم 317، وأورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي قوله باب التيمم بعد أن فرغ مما يتعلق بالوضوء والغسل من الجنابة والغسل من الحيض، وذكر بدأ في ذكر الأبواب المتعلقة بالتيمم بعد الوضوء وبعد الغسل من الجنابة والمحيض، وهذا في غاية المناسبة بل هو في غاية الحسن، لأن الوضوء والاغتسال من الجنابة والاغتسال من الحيض يكون بالماء، وإذا فقد الماء قد يتعذر على الإنسان أن يفعل ذلك بسبب عدم وجود الماء ويسبب له مضرة عظيم. فانتقل المصنف رحمه الله إلى ذكر التيمم، وهذا الترتيب أنسب ممن جعل التيمم قبل الحيض كما في بعض الكتب، لأن التيمم طهارة تحل محل ما يتطهر له بالماء. وأورد أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة أحاديث، كل هذه الأحاديث تدل على مشروعية التيمم وأصل فرضيته وصفته. وابتدأ بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأنا بهذه المناسبة أبو حمزة كثيرا ما ينسى التردي على الصحابة أو الصحابيات عند ذكرهن في الإسلام، فأذكر أبا حمزة وكل من قرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررت بذكر صحابي ترضى رضي الله عنه. وبدأ بحديث عائشة رضي الله عنها في مشروعية التيمم وأصل فرض التيمم، وأن أصل ذلك قصة أنهم كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات. من يعرف لنا هذه الغزوة؟ غزوة المريسيع. نعم. وفي ليلة من الليالي أرادوا أن يرتحلوا، فذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها فقدت عقدا لها، والعقد ما تضعه المرأة في جيدها أو في رقبتها، وكانت قد استعارته من أخت لها أو من أختها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث ليستريح هو والجيش، وأرسل يعني لما أخبرت عائشة رضي الله عنها بأن العقد ضاع منها أرسل من يبحث عن ذلك العقد، وكان في هؤلاء أسيد بن حضير رضي الله عنه، فأرسله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكانوا يبحثون ويفتشون في الأماكن التي مروا بها حتى نفذ منهم الماء، يعني طال هذا الأمر حتى نفذ منهم الماء. وكان مما حصل أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه والد عائشة غضب من ذلك الأمر غضبا شديدا، لأنه تسبب في حبس الناس جميعا، لأن لا يمكن للجيش أن يتحرك وأن ينتقل بدون النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتحرك حتى يعني يأتي لعائشة بالعقد الذي ضاع منها في محاولة لجبر خاطرها رضي الله صلى الله عليه وسلم. فحبس الناس كلهم بسبب ذلك الذي فقدته، والصحابة الذين ذهبوا للبحث عنه لما جاء وقت الصلاة وليس معهم ماء يصلوا فصلوا بدون وضوء، اجتهدوا صلوا بدون وضوء. وهذا فيه دليل على أن الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال، وأن هذا الفهم فهمه الصحابة حتى أنهم دون أن يرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صلوا بدون إيه؟ صلوا بدون وضوء، لأن الصلاة لا تسقط عن المسلم بأي حال من الأحوال حتى لا يعني يتساهل فيها الناس. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما فقدوا الماء ولم يكن قد شرع لهم التيمم علموا أن الصلاة لا تترك بل ولا تؤخر، فصلوا بدون وضوء وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بذلك فأقرهم صلى الله عليه وسلم، وذلك أن التيمم لم يكن قد شرع ولم يجدوا ماء ينتقلوا إليه أو يعني يجمعوا أو يكتسبوا منه الماء. وكذلك أيضا إذا كان الإنسان عنده الماء لكنه لا يستطيع أن يتوضأ بالماء، مثلا مريض مرض جلدي والماء يؤخر ضرؤه، يجوز له أن يتيمم. فمثلا إنسان آخر يداه مربوطتان بحريق أو نحوه فلا يستطيع أن يتيمم، فلا يستطيع أن يعني يتوضأ بالماء فله أن يتيمم. رجل مأسور عند الأعداء وفي قيد مكتف لا يستطيع أن يصل إلى الماء له أن يتيمم، كل ذلك حتى لا تسقط الصلاة، حتى لا تضيع الصلاة. بل كما قال العلماء هناك حالة تسمى صلاة فاقد الطهورين، صلاة فاقد الطهورين. الشاهد أنه لما حدث هذا نزلت آية التيمم فتيمموا، فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه لعائشة أم المؤمنين يرحمك الله ما نزل بك أمر تكرهينه. من علمك هذا؟ من علمك هذا؟ ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، جزاك الله خير. مين علمك ان الشيخ العربي حريف يعني؟ جزاك الله خير، تفضل. فقال يرحمك الله ما نزل بك امر تكرهينه الا جعل الله تبارك وتعالى للمسلمين ولك فيه فرجا ومخرجا. يعني ان الذي حصل من حبس الناس بسبب العقد عقد عائشه كان في نفس ابي بكر الصديق منه شيء، وكانت تألمت عائشة رضي الله عنها، لكن نزل الفرج من الله تبارك وتعالى لها وللمسلمين، لها وللمسلمين. وهذا إن دل فإنما يدل على أمر مهم، وهو أن الصحابة كانوا يعلمون مدى بركة آل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أجمعين، بل مدى بركة عائشة رضي الله عنها وأرضاه. ما نزل بك أمر تكرهينه إلا أنزل الله عز وجل له لك فيه فرجا وللمسلمين فرجا. ما هذه بأول بركاتكم يا آل إيه؟ يا آل أبي بكر. وهم حال بحثهم عن العرق فيه دليل على أن المال لا يستهان به وإن قل، لا يستهان بالمال وإن قل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث من أجل بحث عن هذا العرق. وكان ممكن واحد من الصحابة مثلا الأغنياء عبد الرحمن بن عوف بعض الصحابة خلاص يا هو بكام؟ ها؟ مش كلام مش إبراهيم؟ بكام هو كله كام يعني؟ خلاص مش مشكلة فلوسه هو هذه غيره خلينا نمشي. ها دل ذلك على أن المال لا يستهان به حتى لو كان إيه؟ أي حتى لو كان قريب، حتى لو كان يعني هي حتى تشتري مثله شبيه به مثيله. المقصد أنه من أجل البحث عن هذا لا، بل جاء بعث جماعة يبحثون عنه. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أذكر كلمة لسفيان الثوري رضي الله عنه وأرضاه، قيل له نراك حريصا شيئا ما على المال، يعني شوفك حريص بعض الشيء على المال يعني. فقال من كان معه من هذا المال شيء فليجعله في قرن ثور فلولاه لتمندل بنا الناس. يعني اللي عنده فلوس من طلبة العلم يحافظ عليه، ليه؟ فلولا هذا المال لتمندل بين الناس، يعني يجعلون مناديل مسحوا بين الأرض يعني. من كان معه من هذا المال شيء فليجعله في قرن ثور، يعرف يعرف يعني في قرن ثور؟ يعني حدش يعرف ايه؟ حدش يعرف يوصل له أبدا، دماغ الطور ده من حيوصل من حيفكر أبدا إن في حد مخبي فلوس في قرن ثور، فليجعله في قرن ثور، فلولا هذا المال لتمندل بين الناس. احنا بمصر وصل ما في الجيه في كما في الغيه، ها وصل يا عم الحاج وغاز لكن لا حافظ الشرع. فنزلت آية التيمم وتيمموا وصلوا وعزموا على الارتحال وأيسوا من الله، لكن سبحان الله لما قامت الراحلة التي كانت ترتحل عائشة وجدوا العق تحت الجمل الذي كانت تركبه عائشة رضي الله عنها، فكان هذا فرج من الله تبارك وتعالى. جاءهم الفرج بالتيمم رسل التيمم، ووجدت عائشة رضي الله عنها ما كانت تبحث عنه. وهذا الحديث فيه نقطة مهمة جدا ينبغي أن ننبه له، وينبغي أن نعلم الأمة كلها هذه النقطة، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب، ولا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله تبارك وتعالى. قلنا قبل ذلك بأن الغيب قسمين، غيب نسبي وغيب مطلق. النسبي ما أطلع الله تبارك وتعالى عليه أو علمه إياه فيما سيكون أو فيما يحدث، كما نسميه أحمد علاء النبوة صلى الله عليه وسلم. أما الغيب المطلق لا يعلمه أحد. قال جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وقال جل وعلا: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فهذا يدل على أنه لم يعلم صلى الله عليه وسلم الغيب، لأنه لو كان يعلم الغيب لاستكثر منه صلى الله استكثر من الخير صلى الله عليه وسلم. فلو كان يعلم مثلا مكان العرض، أو لو كان يعلم أن آية التيمم ستنزل، أو لو كان يعلم أي شيء من هذه الأمور الغيبية التي حدثت لعجل بها صلى الله عليه وسلم. لذلك لابد أن يوضع النبي صلى الله عليه وسلم في مكانته على بشريته مع الحفاظ على خصائص نبوته صلى الله عليه وسلم دون أن نرفعه فوق مكانه صلى الله عليه وسلم. لذلك قال لأصحابه: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، لا تغالوا في، لا تغالوا في كما غالت النصارى في المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسول، قولوا عبد الله ورسول. البصيري في البردة يقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يقول: شوف يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حصول حادث العمل. وهذا كلام لا يليق ولا يصح أن يقال إلا لله تبارك وتعالى. البصيري في البردة، البردة طبعا تعرفين البردة الآن عند الصوفية وعند كثير من محب الصوفية يحبون البردة. حقيقة أنا أقول البردة فيها كلمات جميلة، يعني فيها كلمات، فيها بعض الكلمات الجميلة، لكن لا يصح أن نتعبد لله تبارك وتعالى في هذه الشركيات ومثل هذه الايه الكفريات. لكن حتى لو كانت المعاني جميلة تخفر تغور باللي فيها كله ما دام فيها ايه مثل هذه الشركيات والكفريات. لكن الإنسان يعني ينزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلته التي أنزل الله تبارك وتعالى، فلا يصح أن يرفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته ولا أن يغالي فيه صلى الله عليه وسلم. فهو بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فعائشة لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سيد بن حضير وأناسا معه في طلب القلادة، وهذا طبعا فيه اختصار للقصة، فحضر الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلم يأمروا النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. فنزل بعد ذلك حديث، نزل بعد ذلك آية التيمم. أما عن إسناد هذا الحديث، قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وهو ثقة كما سبق مرة معنا، أخرج له البخاري وأصحاب السنن. قال: أخبرنا أبو معاوية. مين أبو معاوية؟ مش محمد إبراهيم الشيطان، أو طبعا مش إبراهيم الشيطان، أيوة محمد بن خازم الضرير، كوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وحاء هي للتحويل من إسناد إلى إيه؟ إلى آخر. أخبرنا عبدة، عبدة مين؟ عبدة بن سليمان، وهو إيه؟ ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قالوا: والمعنى واحد، يعني أن رواية النفيلي ورواية شيخ عثمان بن أبي شيبة معناهما إيه؟ واحد. وهذه طريقة أبو داود رحمه الله عندما يذكر اثنين من شيوخه أو أكثر، يقول: والمعنى واحد، وأحيانا يقول: المعنى واحد، أو كما هنا، كما يعني يصرح بهذه الألفاظ بمعناه. عن هشام بن عروة، هشام بن عروة ثقة، لكنه إيه؟ ربما دلس، ربما دلس. عن أبي، أبو مين؟ عروة بن الزبير، أحد فقهاء المدينة السبعة، وحديثه عند أصحاب الكتب الست. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى ذكر حديث آخر عن عمار بن ياسر. اقرأ أبا حمزة.
الصواب هو
حدثه عن عمار بن ياسر. عفوا. نعم، هذا الحديث صححه العلامه الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم 318. وهنا أبو داود رحمه الله بدأ في ذكر، بعد ما ذكر المشروعية بدأ في ذكر الايه؟ وصف المسح أو صفة المسح، صفة التيمم أو صفة المسح في التيمم. وهل هو ضربتان أم ضربة واحدة؟ وهل مسح اليدين يكون إلى الكفين فقط أم إلى المرفقين أم إلى الأباط والمناكب؟ منها ما هو للوجه والكفين فقط، هذه الروايات، منها ما هو للكفين فقط وهو الذي في الصحيحين. وهناك من الروايات فيها ما هو إلى المرافق أو إلى نصف الساعد، ومنها ما في يعني إلى الأباط. وقد قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري إن الذي في الصحيحين للكفين والأحاديث التي فيها إلى نصف الساعد وإلى المرافق فيها مقام، أما الأحاديث التي فيها إلى الأباط فوردت عن الصحابة. فإن كان فعلهم بأمره صلى الله عليه وسلم فالحديث التي جاءت بعد ذلك وضحت وصحت على السلامة تكون ناسخة له. وإن كانت باجتهاد من الصحابة وأنهم فهموا أن المراد باليد إلى المنكب، لأن اليد في القرآن مطلقة في قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فيكون هذا اجتهاد منهم، ويكون العبرة حين ذلك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي جاء وثبت في الصحيحين هو أنه للكفين فقط ولم يتجاوز ذلك، وهذا ما قاله الحافظ في فتح الباري تحت باب التيمم للوجه والكفين. التيمم للوجه والكفين، هنا أورد أبو داود رحمه الله حديث عمار أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتمسحوا، يعني تيمموا بالصعيد ومسحوا على وجوههم وأيديهم منه. وفيه ذكر ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، وجاء في بعض الأحاديث أنها ضربة واحدة وأنها كثيرة، وإن ضرب الإنسان ضربتين فقد جاء أيضا ما يدل على ذلك، ويكتفى بمسح الكفين فقط. والذين قالوا يمسح إلى المرافق استدلوا ببعض الروايات التي وردت فيها المسح إلى المرافق، لكن تلك الروايات لا تسلم من مقال. لكن ما دام أن السنة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتصار على مسح الكفين فقط فالاقتصار على ذلك هو المتعين، فإن السنة بيّنت أن المراد بالإجمال الذي هو في الآية وحدد بذلك الكفين، فإن اليد في الآية مطلق. فإذا جاء ما يقيدها من السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم ذهبنا إليه، لأننا نقول السنة تبين المجمل وتفصله والسنة تقيد المطلق، فالسنة هنا جاءت مقيدة لهذا المطلق لأنه إلى الإيه؟ إلى الكفين. وكما أنه جاء ذكر الأيدي في آية السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا، ها طيب وأيدي هم دي تشمل إيه؟ ممكن يطعموا من هنا، لكن جاء في السنة أن الرسالة القطع من إيه؟ من عند الكفين من هنا، فبان أن المقصود به الإيه؟ فالسنة هي التي بين ذلك. فهذا في الصحيحين، أو هذه الأحاديث جاءت في الصحيحين، وهذه تكون مقدمة على غيرها من الأحاديث. قال حدثنا أحمد بن صالح، أحمد بن صالح ثقة المصري، وحديثه أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمال. قال حدثنا عبد الله بن وهب، ها المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الإيه؟ الست. أخبرني يونس بن يزيد الإيه؟ الأيلي، يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست. عن ابن شهاب، ها اللي هو مين؟ اسمه بقى محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، نعم ثقة فقيه. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وهذا أول مرة مر معنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهو ثقة فقيه وهو واحد من فقهاء المدينة السبعة، ماشي. عن عمار بن ياسر وهو الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. نؤذن ثم نكمل. عندكم مشوار؟ مشغولون؟ تفضلوا على بركة الله، نكمل غدا. صلوا على محمد عليه الصلاة والسلام. لا ينصرف الإيمان، لا ينصرف. اسمك